وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم.
هذه الآيات الكريمة من سورة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قبلها قوله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يقول الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن. أفلا، الهمزة للاستفهام الإنكاري، والفاء عاطفة على مقدر كما تقدم نظائره كثير. أعموا فلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ استفهام توبيخ ولوم، كيف لا يتدبرون القرآن؟ ولو تدبروا القرآن لوجدوه يهدي للتي هي أقوم، لوجدوه يأمر بكل خير وينهى عن كل شر. وتدبر القرآن هو التفكر فيه والتأمل والنظر باستحضار القلب، بحضور القلب والفكر، ليستفيدوا من قراءتهم. وكما قال بعض المفسرين: تدبر القرآن لا يكون إلا مع حضور القلب وجمع الهم وقت تلاوته. قال: ويشترط فيه تقليل الغذاء وأن يكون من الحلال الصرف وخلوص النية، لأن تأمل القرآن وتدبره عبادة لله جل وعلا، والعبادة تفتقر إلى نية خالصة لله جل وعلا. ومما يساعد على هذا تقليل الغذاء، لأن المرأة إذا أكثر الغذاء، أكثر أكل الطعام، أتعب نفسه. وما استطاع أن يتأمل ولا يتدبر، وكثر نومه وقل تفكره. وكذلك أن يكون الطعام من الحلال، لأن الطعام إذا كان من الحرام أعمى القلب، أعمى البصيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد رضي الله عنه لما قال له ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، ليكن مطعمك من الحلال. وإذا كان الطعام من الحرام فكما قال عليه الصلاة والسلام كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. أفلا يتدبرون القرآن؟ فلو تدبروه لعرفوا ورأوا وأبصروا بأنه يأمر بكل خير، يأمر بعبادة الله جل وعلا وحده وإخلاص العمل له ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، يأمر بما فيه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، يأمر بما فيه صلاح البدن وصلاح القلب وصلاح العمل، كما قال الله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل شيء. لم يحدد الشيء الذي يدعو إليه أقوم في كذا، وإنما قال يهدي للتي هي أقوم في كل شيء، في أمر الدين والدنيا، في أمر الآخرة، في أمر أمور العبد كلها، في صحته في بدنه، في سلامته في دينه، في عبادته لربه جل وعلا، في كل شيء. ولو تأملوا القرآن وتدبروه لرأوا أنه ينهى عن الشرك والكفر والضلال والمحرمات كلها وسائر الخصال القبيحة ينهى عنها، فما من قبيح إلا ونهى القرآن عنه صراحة بنفسه بذاته هذا القبيح أم على سبيل العموم. أفلا يتدبرون القرآن؟ يعني ولو تدبروه لوجدوا السعادة فيه. أم على قلوب أقفالها؟ أم هذه يعبر عنها العلماء بأنها أم المنقطعة اللي هي بدل بل، أم استفهام بدل الهمزة المنقطعة لا المتصلة، أم بمعنى بل، بل على قلوب أقفالها. بل الحقيقة والواقع أن قلوبهم مقفلة. قال العلماء الأثر السيء على القلوب ثلاث درجات: الران والطبع والأقفال، وهي أشدها، أخفها الران كما في قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني غطاها. ثم يليه الطبع على القلوب، ثم يليه الطبع بمعنى والختم بمعنى واحد، ثم يليها الإقفال والعياذ بالله وهو أشدها. يقول جل وعلا أم على قلوب أقفالها، يعني قلوبهم مقفلة. شبهها بالخزائن المقفلة التي لا يستطاع أن يدخل فيها شيء ولا يخرج منها شيء، كذلك القلوب مقفلة لا يمكن أن يدخل إليها الخير والعياذ بالله، والشر المخزن فيها لا يمكن أن يخرج لأنه مغلق عليه. فلذا لا يفهمون ولا يعقلون فهما وعقلا ينتفعون به، وإلا فليسوا مجانين، هم مكلفون وعندهم عقول يدركون بها لكنهم ما انتفعوا بها والعياذ بالله. فالمجنون غير مكلف، فاقد العقل غير مكلف، لكن هؤلاء معهم عقول لكنهم لم يستفيدوا منها والعياذ بالله. أم على قلوب أقفالها أو إقفالها؟ أقفالها جمع قفل، والكسر مصدر، يعني هي عليها إقفال يعني مقفلة، قراءتان. ثم قال جل وعلا: إن الذين ارتدوا على أدبارهم. ارتدوا، الارتداد الرجوع، وهؤلاء تبين لهم الحق وظهر لهم الحق وتركوه. ومن المراد بهم؟ قولان للعلماء رحمهم الله. قال بعضهم هي في اليهود، عرفوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم بكتبهم، وكانوا يتوعدون المشركين أنه سيبعث قريبا نبي نتبعه ونقتلكم معه قتل ونهلككم هلاك عاد وإرم، يتوعدون الأوس والخزرج. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا، يعني رجعوا إلى الورى ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا يتوعدون بأنهم سيؤمنون به، وهم كما قال الله جل وعلا عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فيعتبر هذا نكوص ورجوع عن الحق، وهو واضح بين ظاهر لهم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم، وقيل المراد بهم المنافقون، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. إن الذين ارتدوا على أدبارهم، قال قتادة: هم كفار أهل الكتاب، كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما عرفوا نعته عندهم. وبه قال ابن جريج، وقال ابن عباس: هم أهل النفاق المنافقون، وقال الضحاك والسدي: هم المنافقون، قعدوا عن القتال. وهذا أولى، يعني الأولى أنهم المنافقون، لأن السياق في المنافقين. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، من بعد ما ظهر لهم الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واضح جلي ظاهر بأنه حق، ومعه من المعجزات ما يدل على صدقه، فإتيانه بهذا القرآن العظيم وهو أمي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب وأتى بهذا الشيء العظيم الذي لا يستطيع أي بشر مهما أوتي من الفصاحة والبلاغة أن يأتي بمثله، هذا أكبر دليل وأوضح معجزة على صدقه صلى الله عليه وسلم. من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم، الشيطان زين لهم الباطل وحسنه في نفوسهم وأملى لهم، أعطاهم ومناهم بطول الأمل وحثهم على الأخذ بالباطل وإعطاء النفس ما تشتهي وما تميل إليه، سول لهم وأملى لهم. أملى لهم الشيطان، وقيل أملى لهم الله جل وعلا، يعني أمهلهم ولم يعاجلهم جل وعلا بالعقوبة، فلم يقبلوا الحق. وكونه يرجع الإملاء هذا إلى الشيطان لأنه مذكور قريب، وهو الذي يوسوس، ولا يكون في الكون شيء إلا أراده الله جل وعلا أزلا. فالشيطان ما يستطيع أن يصرف عباد الله جل وعلا عن طاعته سبحانه، والله أراد هدايتهم، لا يستطيع ذلك. وإنما الله جل وعلا أقدره على من لم يرد الله جل وعلا له الخير مع قيام الحجة عليهم، فهم ما يحتجون بإرادة الله جل وعلا الأزلية، لأن الله جل وعلا دعاهم إلى الحق وأمرهم به ورغبهم فيه وأرسل الرسل وأنزل الكتب، فقامت الحجة على العباد. فمن هداه الله جل وعلا بتوفيقه سبحانه وتعالى له وتلك نعمة، ومن أضله فهو جل وعلا أعلم بحال عباده، يعلم أن هذا أزلا لا يقبل الهدى، وما يكون في الكون شيء خارج عن إرادة الله جل وعلا الأزلية، الإرادة الكونية القدرية، ما يوجد في الكون شيء خارج عنها. وإنما الكفار خرجوا عن إرادة الله الشرعية الدينية، والإرادة إرادتان، إرادة كونية قدرية قدرها الله جل وعلا أزلا، وهذه لا يخرج أي مخلوق عما أراده الله، والإرادة الدينية الشرعية وهي إرادته جل وعلا لعباده الاستقامة والصلاح والعبادة والإخلاص، اختص بها جل وعلا بعض العباد فأجاب، ومن أراد الله حرمانه وشقوته انحرف وعصى.
يقول تعالى آمرا بتدبر القرآن وتفهمه وناهيا عن الإعراض عنه فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أي بل على قلوب أقفالها، فهي مطبقة لا يخلص إليها شيء من معانيه. قال ابن جرير:
يعني لا يصل إليها شيء من الخير، ولا يخرج منها شيء من الشر المحكمة فيها، الباطن فيها، والعياذ بالله، الكفر والضلال. نعم.
قال ابن جرير: حدثنا بشر قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فقام شاب من أهل اليمن بل عليها أقفالها حتى يكون الله عز وجل يفتحها أو يفرجها.
هذا بتوفيق الله جل وعلا له، هذا الشاب من اليمن لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، قال: بل على القلوب أقفالها حتى يأذن الله بفتحها. لأنه ما من شخص يعمل خيرا إلا بإرادة الله جل وعلا وتوفيقه له.
ثم قال:
هذه الكلمة من هذا الشاب من اليمن وقعت في نفس عمر رضي الله عنه موقعا عظيما، أضمر في نفسه تقدير هذا الرجل وأن هذا يصلح لحمل الأمانة. نعم.
فما زال الشاب في نفس عمر رضي الله عنه حتى ولى فاستعان به،
حتى ولي الخلافة فبحث عن هذا الشاب واستعان به، لأن هذا عنده فطنة وعنده قوة ومعرفة. وعمر رضي الله عنه كان يختار الرجال الصلحاء الأذكياء ليستعين بهم، وتضايق رضي الله عنه من الرجل إذا كان ذكيا شقيا أو كان تقيا مغفلا، يتأثر من هذا، يريد من الرجل التقي أن يكون ذكيا، أن يكون الذكي تقيا ليستعان به في الأمور.
ثم قال تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم، أي فارقوا الإيمان ورجعوا إلى الكفر، من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم، أي زين لهم ذلك وحسنه، وأملى لهم، أي غرهم وخدعهم،
غرهم وخدعهم أو أملى لهم، يعني الله جل وعلا أمهلهم فلم يعاجلهم بالعقوبة. يقول تعالى: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. ذلك أي هذا التسويل والإملاء والشقاء والارتداد بسبب ماذا؟ بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله. من هم الذين قالوا؟ هؤلاء هم اليهود أو المنافقون. إذا كانوا اليهود فلمن قالوا هذا القول؟ قالوه لكفار قريش. وإذا كان المراد المنافقون فهم قالوه لمن؟ قالوه لليهود، وهذا أقرب، الذي هو قول عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، أن المراد بهم المنافقون. قالوا لليهود لأن الله جل وعلا قال في آية من كتابه العزيز: ألم ترى في سورة الحشر: ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. فالمنافقون قالوا لليهود هذا القول سرا، فالله جل وعلا علم به وفضحهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله، كرهوا شرع الله جل وعلا، كرهوا توحيد الله، كرهوا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. سنطيعكم في بعض الأمر، يعني ما هو في كل شيء، سنطيعكم فيما نتفق وإياكم عليه على عداوة محمد، سنطيعكم في عدم الخروج مع محمد للجهاد، سنطيعكم فيما تطلبون منا من خذلان محمد صلى الله عليه وسلم والوقوف في وجهه، سنطيعكم في بعض الأمر. قال جل وعلا: والله يعلم إسرارهم، والله يعلم أسرارهم، قراءتان، والله يعلم إسرارهم أي ما أسروا به للكفار. لأن هذا لا يخفى على الله جل وعلا. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو إلا هو معهم أينما كانوا بعلمه جل وعلا وهو مستوى على عرشه، فهو لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى. ما هو أخفى من السر؟ السر ما نطقت به لواحد أو اثنين، والأخفى من السر ما أضمرته في قلبك ولم تخرجه، يعلمه جل وعلا. والله يعلم إسرارهم مصدر، والله يعلم أسرارهم جمع، جمع سر، لأنهم أسروا بأنواع من السر، ليس سرا واحدا وإنما هو أسرار.
ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، مالوهم وناصحوهم في الباطن على الباطل. وهذا شأن المنافقين، يظهرون خلاف ما يبطنون. ولهذا قال الله عز وجل والله يعلم إسرارهم،
لا تخفى عليه خافية، نعم،
أي يعلم ما يسرون وما يخفون. الله مطلع عليه وعالم به، كقوله والله يكتب ما يبيتون.
والله يكتب ما يبيتون، يطلع عليه جل وعلا ولا تخفى عليه خافية. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، وهو الله جل وعلا. فكيف إذا توفتهم الملائكة، كيف الحال؟ يبين جل وعلا سوء حالهم عند الوفاة، ما يحصل لهم من الإهانة والتحقير من الملائكة في حال ضعفهم وعجزهم وافتقارهم. فكيف الحال إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ لا أشد على المرء من ضرب هذين الموضعين. ولهذا نهي الرجل أن يضرب الوجه لزوجته ولولده ولخادمه، لأن ضرب الوجه فيه تحقير وفيه إهانة، وضرب الأدبار كذلك فيه إهانة وتحقير للمرء وخاصة الرجل. يضربون وجوههم وأدبارهم، كيف يصح أن تكون في محل نصب بفعل محذوف؟ أي فكيف يصنعون إذا توفتهم الملائكة يضربون، والحال أنهم يضربون وجوههم وأدبارهم؟ أو خبر لكان المقدرة، أي فكيف يكونون إذا توفتهم الملائكة؟ والفاء هنا لترتيب ما بعدها. قرأ الجمهور توفتهم، وقرأ توفاهم. يضربون وجوههم وأدبارهم، هذا في محل نصب على الحال، أي عند الوفاة يضربون على الوجوه وعلى الأدبار. وهذا تصوير لحال وفاتهم على أسوأ حال والعياذ بالله. قال بعض العلماء لا يتوفى أحد على معصية إلا تضرب الملائكة في وجهه ودبره والعياذ بالله. وقيل ذلك أي الضرب عند القتال، نصرة من الملائكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وقيل هذا الضرب يوم القيامة، والأول هو الأولى والله أعلم، لأن السياق يدل عليه. فكيف إذا توفتهم الملائكة حال الوفاة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم، يعني هذا الذي يحصل لهم ضرب الوجوه والأدبار عند الوفاة، لماذا؟ بسبب أنهم اتبعوا ما أسخط الله، اتبعوا الشرك والكفر والضلال، واتبعوا الشياطين وأطاعوهم، وأطاعوا الناس في معصية الله. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا، أبغضوا ما أحبه الله جل وعلا من التوحيد والعمل الصالح ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأحبط أعمالهم بسبب هذا الفعل الذي حصل منهم، أحبط الله أعمالهم. ما المراد بهذا العمل؟ قيل هذا العمل الذي حصل منهم قبل الردة. ولا شك أن المرأة إذا ارتد واستمر على ردته حبط عمله الذي قبل ردته ولا ينتفع به شيئا. أو أحبط أعمالهم التي يعملونها حتى مع ردتهم التي ظاهرها الصلاح كالإحسان والصدقة وفعل الخير، لأن بعض الكفار والمنافقين يفعل هذه الأفعال لا ابتغاء ثواب الله، وإنما يفعلها محبة للمدح والثناء أو لغرض من أغراض الدنيا، فهذه يحبطها الله جل وعلا ولا تنفع المرأة شيئا في الدار الآخرة، لأن المرأة لا ينتفع في الدار الآخرة بأي عمل إلا ما أراد ما أريد به وجه الله جل وعلا. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، وفي هذه الآية إثبات السخط لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، كما يثبت لله جل وعلا الرضا على ما يليق بجلاله وعظمته. ولا نشبه سخط الله ولا نشبه رضا الله جل وعلا بسخط المخلوقين ولا برضاهم، لأن صفات الله جل وعلا تليق به وصفات المخلوقين على قدرهم. والله جل وعلا وصف نفسه بصفات وصف فيها بعض العباد، لكن شتان بين الصفتين، كما قال الله جل وعلا: وقالت امرأة العزيز، عزيز مصر، والله جل وعلا موصوف بأنه العزيز، وليست عزة المخلوق كعزة الله جل وعلا، بل عزة المخلوق على قدره، وعزة الخالق جل وعلا له الكمال المطلق سبحانه وتعالى.
فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ كيف حالهم إذا جاءتهم الملائكة لقبض أرواحهم وتعصت الأرواح في أجسادهم واستخرجها الملائكة بالعنف والقهر والضرب، كما قال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ وقال: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب: أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولهذا قال هاهنا: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.